قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا امتداد لما بينه الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام التأويل، وهو يبين هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يخبر عن الغائب بأمر مشاهد وبأمر محسوس لتقريب المعنى، مع التفاوت والبعد الشاسع والبين الكبير بين هذا المغيب المخبر عنه وبين هذا الشاهد الذي سمي باسمه أو وصف بوصفه، مع الفارق بين الأمرين. وقد بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ وسمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بتلك الأسماء، ووصف نفسه بأوصاف، ووصف بعض عباده بتلك الأوصاف. فهل الاسم كالاسم؟ وهل الوصف كالوصف؟ الفرق بين الاسم والوصف في الشاهد كالفرق بين المسمى في الشاهد والغائب كالفرق بين المسمى والذات بين الشاهد والغائب. والمقصود إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر أشياء من نعيم الآخرة ومسميات موجودات الجنة ومسميات ما أعد للكافرين في النار، مع البون الشاسع بين الأمرين وإن اتفقت الأسماء. فاتفاق الأسماء لا يدل على الاتفاق في الواقع، وإنما هذا اشتراك لفظي فقط، والفارق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف. فكما أن الموصوف وهو الرب جل وعلا لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه لا يعلم كيفية تلك الأسماء ولا كيفية تلك الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في سائر المغيبات. ولذلك ضرب مثلا بما في الجنة والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في مسألة الجنة: في الجنة ما لا أعدت لعبادي الصالحين، وهو حديث قدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فهي مختلفة اختلافا كليا، شكلا وموضوعا، كيفية وحقيقة، تختلف اختلافا كليا. وإنما قد يوجد التشابه في الألفاظ وفي المدلول العام، أما عندما يضاف الاسم أو الصفة إلى المخلوق فإنها تليق به كمخلوق، وعندما تضاف إلى الخالق فإن الخالق لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكذا يقال في نعيم الجنة وفي أهوال النار. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في هذا الباب التي تبين أنه وإن تشابهت الأسماء فإن المسمى يختلف، وكذا يقال في الصفات. فأورد قول الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدعة فسأله قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى علاه العرق وتفصد جسمه كله عرقا، وهكذا يحصل في حال الغضب، وبخاصة الغضب لله في مثل هذه المسألة. فقال له أي الإمام مالك قال لهذا السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد روي مرفوعا بسند وقد روي عن أم سلمة بسند ضعيف، وأصح ما روي فيه أنه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أفرده أخونا الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ببحث نفيس فليرجع إليه حول أثر من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس يستفيد منه طلاب العلم. ومعنى قولي هذا: الاستواء معلوم ثابت لفظه ومعناه، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو معلوم، ولا يشكك في معلوميته إلا جاهل أو منافق أو ملحد أو صاحب شبهة ضال أو نحو ذلك، فهو معلوم. والمعلوم المقصود به أنه لا يشك فيه، كلمة معلوم كلمة تدل على الأمر الذي لا يشك في حصوله. فلذلك قال الاستواء معلوم. ثم بعد أن بين أنه معلوم قال والكيف مجهول، مع أننا نعلم أنه استوى كما يليق بجلاله وعظمته وعلى وارتفع على جميع خلقه، فإن كيفية ذلك الاستواء مجهولة بالنسبة لنا نحن المخلوقين، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. فلذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لا إنه ليس هناك كيف، بل هناك كيف ولكنه مجهول بالنسبة لنا وضعفنا وأن قدراتنا لا تصل إلى ذلك. فالكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب ما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو واجب. فالإيمان به واجب، يجب على المؤمن على كل مسلم أن يؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. ثم قال والسؤال عنه أي عن ماذا؟ أي عن كيفيته بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه وطرده وقال ما أراك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه. وهكذا كان شأن السلف، وهكذا شأن السلف من مع المبتدعة الذين ظهرت بدعهم وعمت وطمت وأصبحوا بؤرة فساد، فإنهم يكرهون مجالستهم. وهذا مروي بألفاظ أخرى عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الإيش؟ الرأي، بلفظ قريب من هذا لكن فيه فوائد أخرى. الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا إلى هذا الحد نقف. الاستواء معلوم لأنه ورد في الكتاب والسنة، والكيف مجهول لأنه مما استأثر الله بعلمه، وماذا؟ ومن الله البيان. الله عز وجل هو الذي بين في كتابه في قوله الرحمن على العرش استوى، وجاء تكرار ذلك أو ما في معناه في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديث. فإذا ولذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كما بينا في كلام الإمام مالك. ومن الله البيان، الله هو الذي بين ذلك في كتابه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. يا أخي الكريم، الله يقول لك الرحمن العرش استوى وأنت تقول لا ليس لم يستوي، وإنما معنى ذلك قهر أو استولى أو غلب. هذا كلام فارغ، يعني لا أدري كيف يجرؤ المسلم على تحريف كلام الله الواضح البين الذي لا ليس فيه أي إشكال، فهو ثابت لأن الله بينه. ولذلك قال ربيعة الرأي ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين. إن عليك إلا البلاغ وعلى الرسول البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فالرسول هو المبلغ من عند الله، هو الذي يبلغ عن الله، وهو أمينه على وحي بعد أن تلقاه وسمعه من جبريل، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة وبدون واسطة. وعلى الله وعلى رسول البلاغ، وعلينا إيه؟ الإيمان، يعني التسليم بكل ما أخبر الله به، التسليم بكل ما أخبر الله به المسائل، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل، وعلينا أن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ثم إن المصنف بعد ذلك، بعد إيراد هذه الآثار وتطبيقها على ما تقدم من أن نعلم ما أخبر الله به من المغيبات من جانب دون جانب أو من وجه دون وجه، فنعلم ما المعاني ونجهل ماذا الكيفيات، أو بين دخل فيما يتعلق بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. واستشهد أولا بحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد والثناء، له وحده دون سواه. فالمقصود أننا لا نحصي ثناء عليه، قد استدل بها المصنف هنا على أن أسماء الله لغير منحصرة، وأننا مهما قلنا لن نبلغه أو لن نبلغ مدى. فالمقصود أن هذه أو هذا الحديث يدل على أن الأسماء غير منحصرة، ومما يدل على عدم حصرها ما رواه أيضا الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث دعاء الكرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. هذا الحديث عظيم، وفيه بشارة للمؤمنين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك قال: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. أزال الله همه وأبدله به فرحا، يعني من بركة هذا الدعاء، يعني هذا من دعاء الكرب الذي يقوله المسلم عندما تنزل به نازلة أو تحل به مصيبة أو تأتيه ضائقة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دعاء عظيم فيه استكانة لله سبحان: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ولجوء إليه بصدق: ناصيتي بيدك، يعني نهايتي بيدك، ماضي في حكمك، لأنه لا راد لقضاء ولا معقبة، عادل في قضاؤك، أي ما تقضيه لي فهو عين العدل، عادل في قضاؤك أي حكمك حكم عادل لأنك منزه عن الظلم يا ربي. وبعد هذه المقدمة من التوسل بالعمل الصالح وببعض أسماء الله وصفاته، قال أسألك اللهم بكل اسم هو لك، كل اسم، كل من ألفاظ العموم، جميع الأسماء التي سميت بها نفسك والشاهد منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مما يدل على أن أسماء الله غير منحصرة وأن لا نعرف منها إلا القليل ولا تنحصر فيما بلغنا ولا تنحصر فيما صح في الكتاب والسنة، بل إنها تزيد على ذلك، يعني لا تنحصر في 99 اسما كما سيأتينا في حديث البخاري وبيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم علينا أن نعي أن حديث ابن مسعود هذا، حديث ابن مسعود هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن أسماء الله غير منحصرة، وإن هناك أسماء لا نعرفها، وأن هناك أسماء لا نعرفها. والمقصود أن يدعو المسلم حال الكرب بمثل هذا الدعاء، وأنه يستدل به على أن أسماء الله غير منحصرة. فهناك أسماء كما ذكر هنا أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء استأثر الله بعلمها، وهناك أسماء استأثر الله بها. وقوله سميت به نفسك هذا عام، وأما التفصيل يأتي في قوله أو أنزلته في كتابه. الذي أنزله في كتابه مما سمى به نفسه من عطف العام الخاص على العام. أو علمته أحدا من خلقه، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ولو لم ينزل في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا نص على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد 99 ولا غيرها، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله عند الكلام على صحيح على حديث البخاري وحديث الترمذي. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير طيب. ذلك.
قبل أن ننتقل إلى الترادف وعدمه نكمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الإشكال الذي أوقع بعض الناس كابن حزم رحمه الله في أن يعد أسماء الله منحصرة في 99 اسماء، ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماء من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالجمهور السلف فهموها فهما، وابن حزم فهمها فهما آخر. ابن حزم يقول: إن لله 99 أسماء، وانتقى أسماء باجتهاده، بعضها لا يمكن أن تكون اسما بحال من الأحوال، مثل عبده الدهر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكأنه وقف على فإني أنا الدهر وترك أول الحديث وآخرة. إن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله أقلب الليل والنهار حسم المسألة وبين أن المراد أنه خالق الدهر، وإنما قد يرد في اللغة العربية شيء من مثل هذه الأساليب التي يقصد بها العزم والحث على فعل الخير. وليس المراد إن الدهر اسم من أسماء الله بأي حال. إذا نعود إلى العدد، نعود إلى مسألة العدد. السلف قالوا إنه ليس المراد هنا العدد، يعني ليس المراد الحب العدد الحصر، وإنما المراد عد 99 من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، مما دلت الأدلة على أنه صراحة على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإحصاؤها كما سيأتي بيانه. وله نظائر في اللغة، فعندما تقول عندي 100 ريال أعددتها للزكاة، هل المراد بذلك أنك لا تملك إلا تلك 100 لغة؟ ما المراد؟ المراد أن هذا العدد هو الذي أعد لماذا؟ للزكاة أو للصدقة. أو لو قال قائل عندي أو يوجد لدي 100 من الإبل أوقفتها مثلا في سبيل الله، فهل المراد أنه لا يوجد عنده غيرها؟ قد يوجد عنده غيرها، إذن هذا وارث سائغ في اللغة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ماذا؟ غيرها، بدليل حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم ذكره قبل قليل. ومعنى إحصائها ليس مجرد الحفظ والترنم والتغني كما يفعله المترنمون والمبتهلون عبر الإذاعات وربما صاحبتها الموسيقى الصاخبة والمعازف المحرمة، لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد أبدا. كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون حتى في المساجد إلا الترنم بها، ولو سئلوا عن مدلولها وآثارها وما يقتضيه الإيمان بها لما عرفوا من ذلك شيئا، يعني عبارة عن أغاني يرددونها إما مصحوبة بموسيقى أو غير مصحوبة ويتخذونها أغاني، فهذا دجل وليس من إحصاء أسماء الله الحسنى في شيء، وأسماء الله كلها حسنى. إذا ما المقصود بالحفظ أو الإحصاء؟ المقصود حفظها مع فهم معناها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها. فمثلا إذا عرفت أن الله غفور رحيم، تؤمن بأنه يغفر لعباده وأنه يرحمهم، ومن ثم تلجأ إليه في طلب المغفرة والرحمة، ومن ثم تؤمن بأن كل ما أوتي العباد من نعمة إنما هي من آثار ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله قوي شديد العقاب ترهبه وتخشاه وتخافه وتبتعد عن محارمه وتجتهد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، إذا علمت أن الله سميع بصير عليم، آمنت بأن له سمعا وبصرا وعلما يليق به، وأن ذلك أيضا من آثار ذلك أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، يقال في سائر الأسماء، فهي من هنا يعني غير منحصرة، وهذا واضح. أما العد الوارد في عن طريق الوليد بن مسلم في سنن الترمذي، فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وأشار إلى ذلك الترمذي نفسه وغيره، وقد أفرده شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء السادس على ما أذكره الخامس بكلام طويل نفيس فليرجع إليه. وأهل والحافظ بن حجر تكلم عليه كلاما يشفي ويكفي، ولعل هذا العد الوارد في صحيح الترمذي مع ما فيه من اضطراب في إبدال اسم من مكان اسم ونحو ذلك، لعله من اجتهاد من الوليد ابن مسلم رحمه الله أو بعض شيوخه، هذا الذي يبدو في هذا الأمر. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هذا يمكن أن نجعل له عنوانا: هل أسماء الله تعالى متباينة أم مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة؟ وقد يترتب عليها سؤال آخر: هل هي أعلام أم أوصاف؟ والجواب باختصار أنها مترادفة باعتبار، ومتباينة ومتغايرة باعتبار آخر، كما أنها أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر. والمقصود أنها فيما يتعلق أنه فيما يتعلق بدلالة الأسماء على مسمى واحد، كون الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الغفور الرحيم الحليم الرزاق ذو القوة المتين ذو الجلال والإكرام العزيز الجبار المؤمن 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 المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام إلى آخره العزيز الحكيم. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى، فإنها والحال هذه تكون ماذا؟ مترادفة، بمعنى أن الله هو الرزاق هو المتين هو الحكيم هو العزيز هو الغفور هو الرحيم هو المؤمن هو الجبار هو المتكبر إلى آخره سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار تعتبر ماذا؟ مترادفة، وهي أعلام على الله سبحانه وتعالى، أعلام على الله تبارك وتعالى ومترادفة. أما باعتبار دلالة كل اسم على وصف خاص يليق بالله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار متباينة، بمعنى أن معنى الرحيم غير معنى إيش؟ العليم، ومعنى الجبار غير معنى اللطيف الخبير، ومعنى القوي غير معنى اللطيف مثلا. فهي وإن كانت أعلاما على الله تطلق على الله تبارك وتعالى، غير أنها تعتبر أوصافا متفرقة متنوعة متنوعة. فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال المتنوعة التي منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف، فيجب أن نؤمن بذلك كله. إذن باختصار نقول إنها أعلام مترادفة باعتبار أنها تطلق على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ونعتبرها متباينة وإن شئت قلت متغايرة، وإن شئت قلت تعتبر أوصافا باعتبار دلالة كل اسم على وصف خاص يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وهذا موجود في أشياء كثيرة، فولله المثل الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء: أحمد ومحمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي خمسة أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، أي لا نبي بعدي. أولا نشرح معاني الأسماء. أحمد ومحمد معروفة، العاقب عفوا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة، الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الشرك والكفر، العاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة فإنه لا توجد أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء الخمسة. انتبهتم لهذا؟ لا توجد أسماء لله للرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء الخمسة. طيب ما ذكر من القرآن من وصفه بالسراج المنير والرحمة والنبي الأمي الرؤوف الرحيم إلى آخره؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه صفات، صفات ما تعتبر أسماء. أما الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فهي إيش؟ هذه الأسماء وليه؟ الخمسة. ما هي؟ أحمد، محمد، الحاشر، الماحي، العاقب. طيب عرفنا أن ما جاء غير ذلك فهي أوصاف. طيب تسميته بطه أو بياسين أو نحو ذلك، هل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا
أبدا، لا والله. وإنما طه ما معناها في القرآن؟ حروف مقطعة جاء بها للتعجيز والتحدي، وكذلك يقال في ياسين. فلو سميناه ياسين أو طه لجاز أن نسميه ماذا؟ حاميم عين سين قاف، قاف كاف ها يا عين صاد نون، قاف طاسيم ميم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء، وهكذا. ها؟ لو جاز أن نسميه بطه أو ياسين لسميناه بهذه الحروف كلها. لذلك فإن الأسماء هي هذه الأسماء الخمسة، ولا يجوز أن نعتقد أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه، ولا أن نقول أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم إيه؟ ياسين، ولا غيرها من المسميات التي يسميه بها الناس دون ما دليل واضح ظاهر. الله أعلم.
قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا امتداد لما بينه الشيخ رحمه الله تعالى من أقسام التأويل، وهو يبين هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يخبر عن الغائب بأمر مشاهد وبأمر محسوس لتقريب المعنى مع التفاوت والبعد الشاسع والبين الكبير بين هذا المغيب المخبر عنه وبين هذا الشاهد الذي سمي باسمه أو وصف بوصفه مع الفارق بين الأمرين. وقد بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ وسمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بتلك الأسماء ووصف نفسه بأوصاف ووصف بعض عباده بتلك الأوصاف، فهل الاسم كالاسم وهل الوصف كالوصف؟ الفرق بين الاسم والوصف في الشاهد كالفرق بين المسمى في الشاهد والغائب كالفرق بين المسمى والذات بين الشاهد والغائب. والمقصود إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يذكر أشياء من نعيم الآخرة ومسميات موجودات الجنة ومسميات ما أعد للكافرين في النار مع البون الشاسع بين الأمرين وإن اتفقت الأسماء، فاتفاق الأسماء لا يدل على الاتفاق في الواقع، وإنما هذا اشتراك لفظي فقط، والفارق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والمسمى، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الموصوف والموصوف. فكما أن الموصوف وهو الرب جل وعلا لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه لا يعلم كيفية تلك الأسماء ولا كيفية تلك الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في سائر المغيبات. ولذلك ضرب مثلا بما في الجنة والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في مسألة الجنة: في الجنة ما لا أعدت لعبادي الصالحين، وهو حديث قدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فهي مختلفة اختلافا كليا، شكلا وموضوعا، كيفية وحقيقة، تختلف اختلافا كليا. وإنما قد يوجد التشابه في الألفاظ وفي المدلول العام، أما عندما يضاف الاسم أو الصفة إلى المخلوق فإنها تليق به كمخلوق، وعندما تضاف إلى الخالق فإن الخالق لا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وكذا يقال في نعيم الجنة وفي أهوال النار. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال رديعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.
وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ويورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في هذا الباب التي تبين أنه وإن تشابهت الأسماء فإن المسمى يختلف، وكذا يقال في الصفات. فأورد قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عندما جاءه أحد المبتدعة فسأله قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى علاه العرق وتفصد جسمه كله عرقا، وهكذا يحصل في حال الغضب، وخاصة الغضب لله في مثل هذه المسألة. فقال له أي الإمام مالك، قال لهذا السائل: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد روي مرفوعا بسند وقد روي عن أم سلمة بسند ضعيف، وأصح ما روي فيه أنه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد أفرده أخونا الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ببحث نفيس فليرجع إليه حول أثر من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بحث نفيس يستفيد منه طلاب العلم. ومعنى قولي هذا: الاستواء معلوم، ثابت لفظه ومعناه، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة، وما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو معلوم، ولا يشكك في معلوميته إلا جاهل أو منافق أو ملحد أو صاحب شبهة ضال أو نحو ذلك، فهو معلوم. والمعلوم المقصود به أنه لا يشك فيه، كلمة معلوم كلمة تدل على الأمر الذي لا يشك في حصوله. فلذلك قال: الاستواء معلوم. ثم بعد أن بين أنه معلوم قال: والكيف مجهول. مع أننا نعلم أنه استوى كما يليق بجلاله وعظمته وعلى وارتفع على جميع خلقه، فإن كيفية ذلك الاستواء مجهولة بالنسبة لنا نحن المخلوقين، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. فلذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لا إنه ليس هناك كيف، بل هناك كيف، ولكنه مجهول بالنسبة لنا وضعفنا، وأن قدراتنا لا تصل إلى ذلك. فالكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ما دام قد دل عليه الكتاب والسنة فهو واجب، فالإيمان به واجب. يجب على المؤمن، على كل مسلم، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. ثم قال: والسؤال عنه أي عن ماذا؟ أي عن كيفيته بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بإخراجه من مجلسه وطرده، وقال: ما أراك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه. وهكذا كان شأن السلف، وهكذا شأن السلف من مع المبتدعة الذين ظهرت بدعهم وعمت وطمت وأصبحوا بؤرة فساد، فإنهم يكرهون مجالستهم. وهذا مروي بألفاظ أخرى عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الإيش؟ الرأي، بلفظ قريب من هذا لكن فيه فوائد أخرى. الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا إلى هذا الحد نقف. الاستواء معلوم لأنه ورد في الكتاب والسنة، والكيف مجهول لأنه مما استأثر الله بعلمه، وماذا؟ ومن الله البيان. الله عز وجل هو الذي بين في كتابه بقوله: الرحمن على العرش استوى، وجاء تكرار ذلك أو ما في معناه في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديث. فإذا ولذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كما بينا في كلام الإمام مالك. ومن الله البيان، الله هو الذي بين ذلك في كتابه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. يا أخي الكريم، الله يقول لك: الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول: لا، ليس لم يستوي، وإنما معنى ذلك قهر أو استولى أو غلب. هذا كلام فارغ، يعني لا أدري كيف يجرؤ المسلم على تحريف كلام الله الواضح البين الذي لا ليس فيه أي إشكال، فهو ثابت لأن الله بينه. ولذلك قال ربيعة الرأي: ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. إن عليك إلا البلاغ، وعلى الرسول البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ، فالرسول هو المبلغ من عند الله، هو الذي يبلغ عن الله، وهو أمينه على وحيه بعد أن تلقاه وسمعه من جبريل، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة وبدون واسطة. وعلى الله وعلى رسول البلاغ، وعلينا إيه؟ الإيمان، يعني التسليم بكل ما أخبر الله به، التسليم بكل ما أخبر الله به المسائل، سواء عقلنا معناها أم لم نعقل. وعلينا أن نعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ثم إن المصنف بعد ذلك، بعد إيراد هذه الآثار وتطبيقها على ما تقدم من أن نعلم ما أخبر الله به من المغيبات من جانب دون جانب أو من وجه دون وجه، فنعلم ما المعاني ونجهل ماذا؟ الكيفيات. أو دخل فيما يتعلق بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. واستشهد أولا بحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله تبارك وتعالى هو المستحق لجميع أنواع المحامد والثناء، له وحده دون سواه. فمقصود أننا لا نحصي ثناء عليه، قد استدل بها المصنف هنا على أن أسماء الله لغير منحصرة، وأننا مهما قلنا لن نبلغه أو لن نبلغ مدى. فالمقصود أن هذه أو هذا الحديث يدل على أن الأسماء غير منحصرة، ومما يدل على عدم حصرها ما رواه أيضا الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث دعاء الكرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. هذا الحديث عظيم، وفيه بشارة للمؤمنين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك قال: من قال هو به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا، أزال الله همه وأبدله به فرحا، يعني من بركة هذا الدعاء، يعني هذا من دعاء الكرب الذي يقوله المسلم عندما تنزل به نازلة أو تحل به مصيبة أو تأتيه ضائقة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دعاء عظيم فيه استكانة لله سبحان: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ولجوء إليه بصدق: ناصيتي بيدك، يعني نهايتي بيدك، ماض في حكمك، لأنه لا راد لقضاء ولا معقبة، عادل في قضاؤك، أي ما تقضيه لي فهو عين العدل، عادل في قضاؤك أي حكمك حكم عادل لأنك منزه عن الظلم يا ربي. وبعد هذه المقدمة من التوسل بالعمل الصالح وببعض أسماء الله وصفاته، قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، كل اسم، كل من ألفاظ العموم، جميع الأسماء التي سميت بها نفسك والشاهد منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مما يدل على أن أسماء الله غير منحصرة، وأن لا نعرف منها إلا القليل، ولا تنحصر فيما بلغنا، ولا تنحصر فيما صح في الكتاب والسنة، بل إنها تزيد على ذلك، يعني لا تنحصر في 99 من كما سيأتينا في حديث البخاري وبيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم علينا أن نعي أن حديث ابن مسعود هذا، حديث ابن مسعود هذا، فيه دلالة على ماذا؟ على أن أسماء الله غير منحصرة، وإن هناك أسماء لا نعرفها، وأن هناك أسماء لا نعرفها. والمقصود أن يدعو المسلم حال الكرب بمثل هذا الدعاء، وأنه يستدل به على أن أسماء الله غير منحصرة. فهناك أسماء كما ذكر هنا أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها أحدا من خلقه، وهناك أسماء استأثر الله بعلمها، وهناك أسماء استأثر الله بها. وقوله سميت به نفسك هذا عام، وأما التفصيل يأتي في قوله أو أنزلته في كتابه. الذي أنزله في كتابه مما سمى به نفسه من عطف العام الخاص على العام، أو علمته أحدا من خلقه. أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ولو لم ينزل بكتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن إلى آخره. هذا نص على أن أسماء الله غير منحصرة في عدد 99 ولا غيرها، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله عند الكلام على صحيح على حديث البخاري وحديث الترمذي. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير
طيب.
ذلك.
قبل أن ننتقل إلى الترادف وعدمه نكمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الإشكال الذي أوقع بعض الناس كابن حزم رحمه الله في أن يعد أسماء الله منحصرة في 99 أسماء، ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالجمهور السلف فهموها فهما، وابن حزم فهمها فهما آخر. ابن حزم يقول: إن لله 99 أسماء، وانتقى أسماء باجتهاده، بعضها لا يمكن أن تكون اسما بحال من الأحوال، مثل عده الدهر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكأنه وقف على فإني أنا الدهر وترك أول الحديث وآخرة. إن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله أقلب الليل والنهار حسم المسألة، وبين أن المراد أنه خالق الدهر. وإنما قد يرد في اللغة العربية شيء من مثل هذه الأساليب التي يقصد بها العزم والحث على فعل الخير، وليس المراد إن الدهر اسم من أسماء الله بأي حال. إذا نعود إلى العدد، نعود إلى مسألة العدد. السلف قالوا إنه ليس المراد هنا العدد، يعني ليس المراد الحب العدد الحصر، وإنما المراد عد 99 من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، مما دلت الأدلة على أنه صراحة على أنه ماذا؟ اسم من أسماء الله، وإحصاؤها كما سيأتي بيانه. وله نظائر في اللغة، فعندما تقول عندي 100 ريال أعددتها للزكاة، هل المراد بذلك أنك لا تملك إلا تلك 100 لغة؟ ما المراد؟ المراد أن هذا العدد هو الذي أعد لماذا؟ للزكاة أو للصدقة. أو لو قال قائل عندي أو يوجد لدي 100 من الإبل أوقفتها مثلا في سبيل الله، فهل المراد أنه لا يوجد عنده غيرها؟ قد يوجد عنده غيرها، إذن هذا وارث سائغ في اللغة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ماذا غيرها، بدليل حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم ذكره قبل قليل. ومعنى إحصائها ليس مجرد الحفظ والترنم والتغني كما يفعله المترنمون والمبتهلون عبر الإذاعات وربما صاحبتها الموسيقى الصاخبة والمعازف المحرمة، لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد أبدا. كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون حتى في المساجد إلا الترنم بها، ولو سئلوا عن مدلولها وآثارها وما يقتضيه الإيمان بها لما عرفوا من ذلك شيئا، يعني عبارة عن أغاني يرددونها إما مصحوبة بموسيقى أو غير مصحوبة ويتخذونها أغاني، فهذا دجل وليس من إحصاء أسماء الله الحسنى في شيء، وأسماء الله كلها حسنى. إذا ما المقصود بالحفظ أو الإحصاء؟ المقصود حفظها مع فهم معناها والعمل بمقتضاها والإيمان بآثارها. فمثلا إذا عرفت أن الله غفور رحيم تؤمن بأنه يغفر لعباده وأنه يرحمهم، ومن ثم تلجأ إليه في طلب المغفرة والرحمة، ومن ثم تؤمن بأن كل ما أوتي العباد من نعمة إنما هي من آثار ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله قوي شديد العقاب ترهبه وتخشاه وتخافه وتبتعد عن محارمه وتجتهد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، إذا علمت أن الله سميع بصير عليم، آمنت بأن له سمعا وبصرا وعلما يليق به، وأن ذلك أيضا وأن من آثار ذلك أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، يقال في سائر الأسماء، فهي من هنا يعني غير منحصرة، وهذا واضح. أما العد الوارد في عن طريق الوليد بن مسلم في سنن الترمذي فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، وأشار إلى ذلك الترمذي نفسه وغيره، وقد أفرده شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء السادس على ما أذكره الخامس بكلام طويل نفيس فليرجع إليه، وأهل والحافظ بن حجر تكلم عليه كلاما يشفي ويكفي. ولعل هذا العد الوارد في صحيح الترمذي مع ما فيه من اضطراب في إبدال اسم من مكان اسم ونحو ذلك، لعله من اجتهاد من الوليد ابن مسلم رحمه الله أو بعض شيوخه، هذا الذي يبدو في هذا الأمر. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
هذا يمكن أن نجعل له عنوانا: هل أسماء الله تعالى متباينة أم مترادفة؟ هل هي متباينة أو مترادفة. وقد يترتب عليها سؤال آخر، هل هي أعلام أم أوصاف؟ والجواب باختصار أنها مترادفة باعتبار، ومتباينة ومتغايرة باعتبار آخر، كما أنها أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر. والمقصود أنها فيما يتعلق بدلالة الأسماء على مسمى واحد، كون الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير الغفور الرحيم الحليم الرزاق ذو القوة المتين ذو الجلال والإكرام العزيز الجبار المؤمن 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 المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام إلى آخره العزيز الحكيم. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى، فإنها والحال هذه تكون ماذا؟ مترادفة، بمعنى أن الله هو الرزاق هو المتين هو الحكيم هو العزيز هو الغفور هو الرحيم هو المؤمن هو الجبار هو المتكبر إلى آخره سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار تعتبر ماذا؟ مترادفة، وهي أعلام على الله سبحانه وتعالى، أعلام على الله تبارك وتعالى ومترادفة. أما باعتبار دلالة كل اسم على وصف خاص يليق بالله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار متباينة، بمعنى أن معنى الرحيم غير معنى إيش؟ العليم، ومعنى الجبار غير معنى اللطيف الخبير، ومعنى القوي غير معنى اللطيف مثلا. فهي وإن كانت أعلاما على الله تطلق على الله تبارك وتعالى، غير أنها تعتبر أوصافا متفرقة متنوعة فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال المتنوعة التي منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف، فيجب أن نؤمن بذلك كله. إذن باختصار نقول إنها أعلام مترادفة باعتبار أنها تطلق على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ونعتبرها متباينة، وإن شئت قلت متغايرة، وإن شئت قلت تعتبر أوصافا باعتبار دلالة كل اسم على وصف إيه؟ على وصف خاص يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وهذا موجود في أشياء كثيرة، ولله المثل الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء: أحمد ومحمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن لي 5 أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، أي لا نبي بعدي. أولا نشرح معاني الأسماء. أحمد ومحمد معروفة، العاقب عفوا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة، الماحي الذي يمحو الله به ماذا؟ الشرك والكفر، العاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة فإنه لا توجد أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الأسماء 5. انتبهتم لهذا؟ لا توجد أسماء لله للرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء 5. طيب ما ذكر من القرآن من وصفه بالسراج المنير والرحمة والنبي الأمي الرؤوف الرحيم إلى آخره؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه صفات، صفات ما تعتبر أسماء. أما الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ هذه الأسماء وليه 5. ما هي؟ أحمد محمد الحاشر الماحي العاقب. طيب عرفنا أن ما جاء غير ذلك فهي أوصاف. طيب تسميته بطه أو بياسين أو نحو ذلك، هل هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا
أبدا، لا والله. وإنما طه ما معناها في القرآن؟ حروف مقطعة جاء بها للتعجيز والتحدي، وكذلك يقال في ياسين. فلو سميناه ياسين أو طه لجاز أن نسميه ماذا؟ حاميم عين سين قاف قاف كاف ها يا عين صاد نون قاف طاسيم ميم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء وهكذا. ها؟ لو جاز أن نسميه بطه أو ياسين لسميناه بهذه الحروف كلها. لذلك فإن الأسماء هي هذه الأسماء الخمسة، ولا يجوز أن نعتقد أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه، ولا أن نقول أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم إيه؟ ياسين، ولا غيرها من المسميات التي يسميه بها الناس دون ما دليل واضح ظاهر. والله أعلم.